واهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، قال المصنف رحمه الله: غسل. موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله، وتغييب حشفة، وتغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل،
أو ميت
بلا حائل، وإسلام كافر، وموت، وحيض، ونفاس، وسن لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء.
لجمعة
وعيد وكسوف واستسقاء، وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، واستحاضة لكل صلاة، وإحرام ودخول مكة وحرمها، ووقوف بعرفة، وطواف زيارة، ووداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار. وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله، وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع، وكره إسراف، وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث
رفع.
وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع. وسن لجنب غسل فرجه، والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وط، والغسل لهما أفضل، وكره نوم جنب بلا وضوء.
والغسل
لهما أفضل.
عندك لهما ولا لها؟
لها. والغسل لها أفضل، وكره نوم جنب بلا وضوء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن سار على طريقهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم باب مستقل مختص بالغسل، فقد يعبر عنه بالباب وقد يعبر عنه بالفصل، لكن لا يمكن أن يعبر عنه بالكتاب، لأن الغسل جزء من الطهارة، والطهارة لها كتاب مستقل عند المؤلفين، لها كتاب مستقل. وعادة الكتاب يشمل بابا أو يشمل أبوابا، والأبواب تشمل فصول، والفصول ضمنت مطالب ومباحث وغير ذلك مما هو معروف في المناهج الأكاديمية، لكن عند المؤلفين الأبواب والفصول والكتب. والمؤلف كما ذكرنا أيضا هو لا يعنون، وإنما يفصل بين الأبواب أو الفصول بهذا الفاصل، فصل ثم يذكر تبعات هذا الفصل دون أن يعنون له. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: موجبات الغسل سبعة. موجبات الغسل سبعة. فعندنا أولا قوله موجبات، ثم الغسل، ثم كلمة سبعة. طبعا سبعة هذا العدد المراد به الحصر، من كلام المؤلف المراد به الحصر، المراد بالسبعة هذه الحصر، يعني لها مفهوم، لهذه السبعة مفهوم، مع أن العدد لا مفهوم له، لكن لأنه بالاستقراء عرف أن نواقض الوضوء نواقض أو موجبات الغسل عفوا عرف أن موجبات الغسل سبعة، وهذا بالاستقراء، وإلا لم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف يجمع هذه السبعة على حدة، بل ولا ما يجمع أربعة منها، وإنما جاءت متفرقة، وهذا ما يسمى بالاستقراء، هذا ما يسمى بالاستقراء عند أهل العلم. وقوله هنا موجبات، موجبات جمع ايش؟ موجب، جمع موجب، ويقال موجب وموجب، قال موجب وموجب، يعني بفتح الجيم وكسرها، والنتيجة واحدة. إن قلنا موجب فهو الذي يوجب غيره، يعني يوجب الغسل، وإن قلنا موجب بالفتح فهو الذي وجب بغيره، فهو الذي وجب بغيره. وهذه جاءت بالأمرين، بالفتح وبالكسر، لكن الأشهر الكسر، الأشهر الكسر، موجبات الغسل. والغسل هنا معناه عند أهل العلم أو تعريفه عند أهل العلم هو استعمال ماء طهور في جميع البدن، استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة. طيب قولنا هنا استعمال خرج به الاتخاذ والنظر، فهذا ليس استعمالا، هذا ليس استعمالا. وخرج به الشرب بالاستعمال كأن الشرب أخص من الاستعمال، كأن الشرب أخص بالاستعمال، كما ذكرنا فيما يتعلق بالشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، فهي بخلاف الاستعمال، خلاف الاستعمال. فالشاهد هنا قولنا استعمال ماء طهور، الماء أخرج غير الماء، فهذا لا يدخل معنا في مسمى الغسل. فلو استعمل التراب مثلا فإنه يكون إيش؟ يكون تيمما وليس غسلا. وقولنا طهور ليخرج النجس والطاهر على المذهب، ليخرج النجس والطاهر على المذهب، وعلى اختيار غير الأصحاب، بأن المياه ثلاثة كما مر معنا سابقا، وقد قلنا إن الصواب أن المياه قسمان، طاهر ونجس أو طهور ونجس، وليس هناك قسم ثالث. استعمال ماء طهور في جميع البدن، فقولنا هنا في جميع البدن ليخرج ايش؟ ما كان في بعض البدن، فانه يسمى وضوءا او يسمى غسلا، لا يلزم ان يكون وضوء، اذا لم يكن في جميع البدن فانه لا يشترط ان يسمى وضوءا، فقد يكون وضوء لانه في استخدام لاربعة اعضاء، وقد يكون لغير الوضوء كغسل اليدين او المضمضة بعد اللبن وغير ذلك، فهذا استعمال لماء طهور. فاذا قولنا في جميع البدن لاجل ان يدخل الغسل في هذا، وما عدا فانه خارج على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة، اي على الصفة التي خصها بها الشارع كما سيأتي بيان ذلك. طيب بقي معنا أن نضيف على قول أو على تعريف هؤلاء الذين عرفوا الغسل، نقول هو استعمال ماء بنية، لا بد أن نضيف النية، وإن كان كثير من المعرفين أو من يضع حدود لمثل هذه الأبواب قد يترك ذكر النية، لأن النية معروفة أنها مشترطة في جميع العبادات، فذلك يقولون مثلا في الصوم هو إمساك عن الطعام والشراب، فيقيد بعضهم يقول إمساك بنية اشتراط النية، لكن لأن النية مطلوبة في جميع العبادات ولا يمكن أن تصح عبادة بلا نية، فاستغنى من عرف عن هذا التقييد. طيب هذا بالنسبة لتعريف الغسل. قال هنا خروج المني، يعني بدأ المؤلف يشرع في ايش؟ يشرع في ذكر هذه الموجبات، فكأنه اشار الى الاول، قال خروج المني من مخرجه بلذة، خروج المني من مخرجه بلذة. المني سائل معروف، المني سائل معروف، على العكس على الضد منه او في مقابلته المذي والودي. فالمني هو ما يخرج حال الجماع دفقا بلذة او غير الجماع، هو هذا السائل الابيض الثخين الذي يخرج من الذكر، فقوله هنا من مخرجه يفهم منه أن هناك مخرج قد يخرج المني من غير مخرجه، وأصل مخرج المني هو من الذكر، من رأس الذكر. فلو خرج المني من غيره كمن كسر ظهره فخرج منيه، فهذا لا يعد مخرجا أصليا، لا يعد مخرجا أصليا. فإذا قول خروج المني من مخرجه يفهم منه أن المني إذا خرج من غير مخرجه فإنه لا يجب أو لا يجب الغسل. هل يكفي مجرد الخروج؟ المؤلف ما اكتفى بهذا، وإنما أضاف إليه قوله بلذة، فلا بد أن يكون هذا الخروج مصحوبا بلذة. فمفهومه أنه إذا لم يكن بلذة فلا يكون ناقضا، هو يكون منيا ويكون قد خرج من مخرجه، إلا أنه لا يجب الغسل. إذن صار عندنا لابد من أمور ثلاثة: أولا أن يكون منيا، ثانيا أن يكون خارجا، لأنه إذا ما خرج بقي في الصلب فهذا لا يجب الغسل، وإلا فهو مني في الصلب لكن لا يجب الغسل، وسيأتي بيانه. ومن مخرجه فيما لو خرج من غير مخرجه. وقولنا بلذة، أو قول المؤلف هنا بلذة، أخرج إيش؟ ما لو خرج المني بغير لذة. طيب لو خرج المني بلذة لكن من غير مخرجه، على قول المؤلف هنا لا يجب الغسل. طيب لو خرج من مخرجه لكن بغير لذة، هذا لا يجب الغسل على كلام المؤلف هنا. طيب المؤلف عبر هنا بلذة، وبعض أهل العلم يجمع مع هذا يقول دفقا بلذة، كما عبر صاحب مختصر المقنع دفقا بلذة. لكن المؤلف هنا حذف دفقا لأنه لا يمكن أن تكون اللذة إلا بالدفق إذا كان دفقا بلذة، لكن التعبير بالقرآن أولى، لأن الله يقول خلق من ماء دافق، من ماء دافق، وإذا كان دافقا أو بالأصح لا يكون دافقا إلا إذا كان بلذة، وإذا لم يكن بلذة خرج خروجا غير دافق. فلو عبر بالدافق هنا لكان هو تعبير القرآن. إذا نفهم من كلام المؤلف هنا اشتراط اللذة، هل هذا بالاتفاق؟ نقول مسألة فيها خلاف، فبعض أهل العلم أوجب الغسل من خروج المني سواء كان بلذة أو بغير لذة، فهذا قول ثاني، وهو رواية في المذهب أيضا أنه يجب الغسل من خروج المني سواء كان بلذة أو بغير لذة. طيب الذين قالوا يشترط أن يكون بلذة يعللون ذلك أن المني جاء في القرآن بذكر بلفظ الدافق، فهذا يستفاد منه أن هذا هو المني المعتبر، هذا هو المني المعتبر. ثانيا أن العلة في الاغتسال هو إزالة الكسل، والكسل أو الإكسال الذي يحصل بالمني بنزول المني لا يكون إلا إذا كان هذا النزول دفقا بلذة، أما إذا كان مجرد نزول بغير لذة فهذا لا يورث كسلا، فيكون منافيا لإيش؟ لحكمة الغسل. وهذا هو رأي الجمهور. وقال جماعة إنه يجب الغسل من خروج المني سواء كان دافقا بلذة أو كان غير دافق، فإنه يجب الغسل. دليلهم في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، فذكر أن الغسل قوله الماء من الماء، الماء الأول المقصود به ماء الاغتسال، من الماء يعني من خروج من خروج الماء وهو المني. فقوله الماء من الماء دون أن يقيد بلذة يفهم منه وجوب الغسل مطلقا سواء خرج بلذة أو خرج بغير لذة. ودليل هؤلاء كما ترون له وجه من النظر، والتقييد باللذة نعم لا يدل عليه هذا الحديث، لا يدل عليه هذا الحديث، إلا أن قول الجمهور هو القول الأول الذي ذكرنا. قال المؤلف وانتقاله، يعني وانتقال إيش؟ وانتقال المني. كيف وانتقال المني؟ يعني أصبح عندنا الآن هنا خروج وانتقال، أليس الخروج هو الانتقال أو الانتقال هو الخروج؟ نقول لا، هناك فرق بين الانتقال وبين الخروج، فكل خروج انتقال وليس كل انتقال خروجا. فمثلا يقولون إن المني ينتقل من الصلب ثم يخرج من الذكر، وقد ينتقل لكنه لا يخرج، ينتقل من الصلب فيبقى في المثانة مثلا ولا يخرج، فصار هذا يسمى ايش؟ يسمى انتقالا فقط ولم يخرج. إذن أصبح عندنا فرق بين الخروج وبين الانتقال، فالانتقال دون خروج، والخروج هو خروج بانتقال. هل هناك فرق بين الأمرين؟ نعم هناك فرق. أولا الانتقال يكون من الصلب إذا كان في حق الرجال، ويكون من الترائب إذا كان في حق النساء. فالمني قد ينتقل من صلب الرجل لكنه لا يخرج، وسبب عدم الخروج أمور كثيرة، منها أن يمسك الرجل مثلا بذكره فلا يخرج هذا الماء، أو أن يكسل ويصاب بمانع يمنع من هذا الخروج فيبقى هذا الماء في جوفه. وهكذا بالنسبة للمرأة ينتقل الماء من ترائبها كما قال تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، الصلب يعني صلب الرجال والترائب ترائب النساء. وعلى هذا أيضا يقولون انتقال الحيض، هناك شيء يسمى خروج الحيض وهناك شيء يسمى انتقال. وعلى كل حال سواء كان انتقال حيض أو انتقال مني للرجل أو المرأة، كل هذا يقولون إن المرء يشعر به، كل هذا يقولون إن المرء يشعر به، يعني يشعر بانتقاله في بدنه، فالمرأة تشعر بنزول أو بانتقال هذا المني من ترائبها في جوفها، وهكذا الرجل يشعر بانتقاله قبل نزوله أو قبل خروجه من مخرجه. فهذا الانتقال هل هو معتبر أو غير معتبر؟ لأهل العلم في ذلك قولان. القول الأول أن الانتقال لا يوجب الغسل حتى يخرج من مخرجه، فإذا لم يخرج فإن الغسل لا يجب، وعلى هذا جمهور أهل العلم. والقول الثاني يقولون إن الغسل يجب بانتقال المني وإن لم يخرج، يعني إذا منعه بيده مسك ذكره بيده مثلا أو لم يخرج هذا بنفسه فحينئذ لا يجب، فحينئذ يجب الغسل. وهذا رواية في المذهب وهي من مفردات المذهب أيضا، المذهب فيه روايتان، الرواية الأولى مع الجمهور أن هذا لا يوجب، والرواية الثانية أن هذا موجب للغسل وهو من مفردات المذهب. ولذلك قال ناظم المفردات ويجب الغسل على من انتقل منيه في أنثيه قد حصل، ويجب الغسل على من انتقل منيه في أنثيه قد حصل. فهذا من مفردات المذهب، يعني مما قال فيه الإمام أحمد من بقية الأئمة، بقية الأئمة الثلاثة. لكن نقول إن الصواب هو أن مجرد الانتقال لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل. لماذا؟ لعدم الدليل الدال على أن الانتقال موجب، وإنما الدليل دل على إيش؟ على الخروج، على الخروج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. لكن ما هو الأثر المترتب على هذه المسألة؟ إن قلنا إن مجرد الانتقال يوجب الغسل، فحينئذ لو انتقل هذا المني ثم اغتسل هذا الشخص، وبعد أن اغتسل خرج هذا المني من مخرجه، فعلى المذهب لا يجب عليه الإعادة، لا يجب عليه الإعادة لأنه اغتسل لمجرد الانتقال. وأما على الذين يرون الخروج، فهؤلاء على قول من يشترط أن يكون دفقا بلذة، فهذا لا يوجب لأنه خرج بدون لذة. المني إذا انتقل يخرج بعد ذلك، إذا انتقل ولم يخرج فإن خروجه بعد ذلك يكون بغير لذة. فعلى قول من يقول بالتعميم فإنه يوجب عليه الغسل، وعلى من لم يقل بذلك فإنه لا يوجب عليه الغسل لأنه خرج بغير لذة. هذه هي الثمرة المترتبة على ذلك. طيب، فيما يتعلق بالحيض، إذا أحست المرأة بانتقال الحيض لكنه لم يخرج، نفس المسألة، لكن الأثر المترتب على هذا أن الانتقال ينبني عليه مسائل فيما يتعلق بالمني والحيض. فمثلا يترتب عليه البلوغ، يترتب عليه البلوغ، فمثلا شاب أو غلام أحس بانتقال المني لكنه لم يخرج، فإننا نحكم أيش؟ نحكم ببلوغه أو لا نحكم؟ نحكم ببلوغه على هذه المسألة، على من قال بذلك. طيب، رجل صام رمضان وفي يوم من أيامه أحس بانتقال المني، سواء كان بجماع أو بغيره، أحس بانتقال المني من الصلب لكنه لم يخرج، فعلى القول بأنه موجب للغسل فإنه يكون إيش؟ فإنه يكون مفطرا وإن لم يخرج. نعم، يترتب عليه بقية الأحكام، كيف نوجب عليه الغسل؟ أليس لأنه جنب؟ نعم. طيب، فلو أخرجه في غير احتلام، أخرجه بطريقة من غير احتلام، إما بنظرة بلذة، نعم، أو مثلا كما يفعل وما يسمى بالعادة السرية أو غيرها، لو فعل رجل هذا فأليس خروج المني من مفطرات الصوم؟ نعم، كذا. طيب، إذا حكمنا بأن الانتقال كالخروج، وهذا الشخص انتقل منيه لكن ما خرج، فإنه إيش؟ فإنه يفطر، يكون قد أفطر. فالمسألة إذن يترتب عليه مسائل. الحائض إذا انتقل حيضها لكنه لم يخرج، وكان هذا الانتقال قبل صلاة المغرب لكن الخروج كان بعد صلاة المغرب، فإن صلاة المغرب التي صلتها لا تعتبر، وعليها القضاء. عفوا، فيما يتعلق بالإفطار، هذا بالنسبة لمن خرج مني. بالنسبة للإفطار، إذا انتقل قبل غروب الشمس، إذا انتقل حيضها قبل غروب الشمس ثم غربت الشمس فأفطرت فخرج حيضها بعد ذلك، فإنها تقضي الصوم. لماذا؟ لأن العبرة بإيش؟ العبرة بالانتقال. إذن المسألة لها ثمرة، المسألة لها ثمرة متعدية في أبواب الطهارة وفيما يتعلق بالصلاة، فيما يتعلق أيضا بالصيام، وفيما يتعلق كذلك بالبلوغ ونحو ذلك. قال المؤلف: وتغييب حشفة في فرج أو دبر. قوله وتغييب، التغييب هو إدخال الشيء في الشيء، التغييب هو إدخال الشيء في الشيء، يعني أن يستر أحدهما الآخر. فإذا غابت الشمس فكأنها دخلت في موضع آخر حجب عنك هذه الرؤية. فإذا التغييب هو إدخال الشيء في الشيء. وقوله هنا وتغييب حشفة، الحشفة هي رأس الذكر، الحشفة هي رأس الذكر. وقوله في فرج، الفرج الأصل فيه أنه يشمل الذكر والأنثى، يعني يشمل فرج الذكر والأنثى، لكن هو كالإيمان والإسلام، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فلما قال في فرج فهم منه أن المراد فرج الأنثى. قد نقول الفرج يشمل أيضا الدبر للأنثى وغيرها، لكن المؤلف أشار بعد ذلك قال أو دبر، ففهمنا أن المراد بالفرج هنا فرج الأنثى، يعني قبل المرأة. فقوله وتغيب حشفة في فرج، يعني أن يغيب رأس الذكر في فرج المرأة، في قبل المرأة. هذه صورة المسألة، وهذا كأقل تقدير، وإلا لا حد لأكثره، قد يكون تغييبا كليا، لكن أقل شيء هو هذا التغييب. لكن لو كان مساسا دون تغييب، فهل هذا مراد؟ فهم بعض أهل العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فهم منها أن مجرد الملامسة دون تغييب موجبة للغسل، لكن الصواب خلاف ذلك، وأن الموجب للغسل هو التغييب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، والإجهاد لا يكون إلا بتغييب، لا يكون إلا بتغييب. قوله في فرج، نحتاج أن نضيف إلى كلام المؤلف كما أضفنا قبل ذلك، نقول في فرج وتغييب حشفة أصلية، لماذا؟ لنخرج بذلك إيش؟ الحشفة الغير أصلية. هل هناك حشفة غير أصلية؟ نعم، حشفة من؟ حشفة الخنثى المشكل، لأن الخنثى المشكل من كان له آلة رجل وآلة امرأة ويبول منهما جميعا، هذا هو الخنثى المشكل. فنحتاج أن نقول تغييب حشفة أصلية حتى نفهم أن إذا كان المغيب هو خنثى مشكل فهل يوجب الغسل؟ لو جاء خنثى مشكل وغيب حشفته في فرج امرأة فهل يجب عليه الغسل؟ لا يجب. لماذا؟ لأننا لا ندري هل هو ذكر أم أنثى، فلا ندري أيهما الأصلي، لأنه يبول من الأثنين وما تبين، فصار عندنا خنثى مشكل، فلا بد من شرط إيش؟ لا بد من شرط أن تكون الحشفة أصلية. قال في فرج، وأيضا هذه لا بد لها من قيد، أن نقول وفرج أصلي. لماذا؟ لئلا يكون التغييب في فرج أيضا بخنثى مشكل فيكون حينئذ غير أصلي. لكن إذا كان يبول الخنثى المشكل من هذا الفرج الذي هو آلة الأنثى فقط دون الآخر، إذن خرج من حالة الإشكال إلى التجلي، فصار واضحا وصار هذا الفرج أصليا، فلا بد إذن من قيد الأصلي هنا. كذلك الحشفة لا يلزم أن يكون خنثى مشكل، فلو كان له ذكرا غير أصلي فإنه لا يشمله، لو كان مجبوبا مثلا مقطوع الذكر أو مقطوع نصف الذكر أو نحو ذلك وليس له حشفة، فعلى كلام المؤلف هنا لا يشمله هذا التعريف. وعلى كلام المؤلف مفهومه سواء أنزل أو لم ينزل، لا بد من معرفة هذا، يعني تغييب الحشفة في الفرج موجب للغسل سواء أنزل أو لم ينزل. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وبعض أهل العلم قال إن الحديث لم يذكر ولم يفصل، قال قد وجب الغسل، فدل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر إنما الماء من الماء، فيحمل هذا على هذا، فيكون لو غيب الحشفة في الفرج وجهدها لكنه لم ينزل لا يجب عليه الغسل،
هذا قول بعض أهل العلم، لكنه مخالف للصواب. والصواب أن مجرد العلاج فإنه يوجب الغسل، بدليل رواية مسلم قال وإن لم ينزل، رواية مسلم فيها وإن لم ينزل، وهذا صريح بينها أن مجرد التغييب موجب للغسل وإن لم ينزل. ولو ما جاءت رواية مسلم كان مجال الخلاف فيه أوسع، لكن رواية مسلم حجة وهي في محل النزاع. وإن لم ينزل، ولو أنزل يوجب أو لا يوجب؟ هذا سواء أولج أو لم يولد، فالإنزال لا علاقة له. قال أو دبر، وتغيب حشفة في فرج، فهمنا أن الفرج هو قبل المرأة. أو دبر، قوله هنا أو دبر يشمل دبر المرأة ودبر الرجل. على كلام المؤلف أن من فعل بامرأته في دبرها فغيب الحشفة في دبرها فإن هذا يوجب إيش؟ يوجب الغسل، مع أن نعلم جميعا أن من فعل هذا فهو ملعون كما جاء في الحديث من فعله.